بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورحمة الواسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب المنان بما أعطى، لقوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. قال رحمه الله: باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها. قال رحمه الله: حدثنا عاصم، حدثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة أن عقبة بن الحارث رضي الله عنه حدثه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت فلم يلبث أن خرج، فقلت أو قيل له، فقال: كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته فقسمته أو فقسمته.
قال: باب المنان بما أعطى. والمنان الذي يتصدق بالصدقة ثم يمن بها على صاحبها: ألم أعطيك يوم كذا وكذا؟ ألم أفعل معك كذا؟ أما وقفت معك بكذا؟ فهذا المن يبطل الصدقة. قال سبحانه مبينا شرط قبولها: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. ثم يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، معناه إذا أتبعها بالمن والأذى لا تقبل. ولهذا قال بعدها: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. يعني لو لم تتصدق فقلت للسائل معروفا وقولا جميلا فإن هذا أعظم من أن تتصدق بصدقة ولو بلغت ما بلغت ثم تمن عليه وتتبعها بالمن فلا أجر لك فيها، فلا أجر لك. فليس كل من تصدق قبلت صدقته. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. مثل هذا كإيه؟ كمثل صفوان عليه تراب. صفوان هو الحجر الأملس، عليه تراب، فأصابه وابل مطر فتركه صلدا، أي لا شيء عليه. وكذلك الإنسان يأتي المن والرياء فيبطل صدقته فلا يكون له أجر، كما أبطل المطر وأزاح كل ما على الصخرة فعادت ملساء لا شيء عليها، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل إيه؟ جنة بربوة مكان مرتفع أصابها وابل مطر فأتت أكلها ضعفين وبارك الله فيها، فإن لم يصبها وابل أي مطر فطل الرزاز الخفيف فتينع أيضا. إذن هي على كل الحال تؤتي ثمرة، إن لم يكن بمطر ينزل فطل، والله بما تعمل بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة؟ هذا مثال. فالله عز وجل يعلم الأمة بالأمر والنهي والوعد والوعيد والمثال. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات. إلى هنا هذا نتمنى. وأصابه الكبر، حال ضعيف، وأصابه وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. على جاء على هذه الجنة التي كانت على وصف الأول تجري تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات، جاءها إعصار فيه نار فاحترقت تلك الجنة. متى احترقت؟ وهو في زمن الكبر وله ذرية ضعفاء، أي في زمن يكون أحوج ما يكون إلى الانتفاع بالجنة. كذلك حينما تلقى الله فلا شيء لك في زمن تكون أحوج ما تكون إلى الحسنة. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. فهذه الآيات كلها في باب الصدقة التي تبين أن ليس كل صدقة تقبل. وعليه يا أخواني فإن العبد لا ينشغل فقط بالطاعة وإنما ينضاف إلى ذلك وأعظم الانشغال بقبول الطاعة. فليس الشأن أن تطيع إنما الشأن أن تقبل الطاعة. فإن قوما يظنون أن الأمر إنما توقف عند الطاعة، أول ما طاع خلاص الحمد لله، لا، قبول الطاعة ليس الشأن. ولهذا قال ابن عمر لو أعلم أن الله سبحانه وتعالى تقبل مني سجدة لكان أحب إليه من كذا وكذا، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. فليس كل من عمل الطاعات قبلت طاعته، وإنما لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. شروط وموانع، نعم لابد من انتفاء الشروط وانتفاء، لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. ولكل طاعة شرطها. قال سبحانه وما منعهم أن تقبل منهم نفقتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، يبقى هذا مانع من الموانع وهو الكفر بالله ورسوله، يمنع من قبول الطاعة، من قبول الصلاة، من قبول الصدقة، من قبول أي شيء. يبقى ليس الشأن أن تطيع، إنما الشأن أن تقبل الطاعة منك. ولهذا فالعبد مشغول بأمرين، مشغول بالطاعة أن تكون على طريق النبي، ومشغول بقبول الطاعة أن يقصد بها الإنسان وجه الله سبحانه وتعالى. فعادت إلى شرطي قبول العمل، الإخلاص والمتابعة، وهما شرط القبول، شرط القبول. ولهذا العلماء قالوا شرط قبول العمل إخلاص المتابعة، وشرط وجود العمل العزيمة. فعندنا ثلاثة شروط، شرط في إيجادها وهو العزيمة، وشرط في وشرطان في قبوله، في قبول العمل وهو الإخلاص والمتابعة. هذا المن بما أعطى. فليس كل من أطاع قبلت طاعته، وليس كل من عمل الصالحات تقبل طاعته، وإنما لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. وليس كل من علم يكون ربانيا، وتعلم يكون ربانيا، وليس كل من دعا يكون داعية على بصيرة، وليس كل من قصد الخير يبلغه. قال صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضي هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. يبقى هؤلاء أتوا بالعمل ولا لا؟ أتوا بالعمل، لكن مع العمل صاروا إيه؟ كلاب أهل النار، صاروا كلاب أهل النار. قال صلى الله عليه وسلم هم كلاب أهل النار. يبقى هناك منع من العمل ولا يا إخوان؟ هناك منع من القبول، بل مع العمل صاروا كلاب أهل النار، فلا يغترن أحد بهذا. ولهذا قال أهل السنة والجماعة ضابطين هذا الأصل. أهل السنة والجماعة ما كانوا ينظرون إلى ما يجري الإنسان من خوارق وكذا فيشهدون له بالولاية هكذا، حتى تعرضوا أمرها الكتاب والسنة. إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تصدقوا، حتى تعرضوا أمره على الإيه؟ أيوة. شوف أهل السنة ميزانهم صعب. أهل السنة لا يتعاملون مع الأعمال والناس زي التعامل مع حلاوة المولد، حمرة بيضة زرقة خضرة خلاص قبلت ما شاء الله سوق. لا، أهل السنة الجماعة إنما يتعاملون مع هذه الأشياء بضوابط إيه؟ بضوابط وبشروط. ولهذا قال الأجرّي رحمه الله تعالى في كتاب الشريعة فلا تغترن بعبادة إيه؟ بعبادة أحد. إذا نظرت إلى الرجل لا تغتر بعبادة أو تغتر بانتفاخ أوداج وتغتر ببكاء على المنابر وتغتر المسلمون وناس ونتألم كيف تنام كيف تقوم وإخواننا في غزة وإخواننا واخد بالك. وانظر إلى عمله الأول، أنت يعني بتحترق هذا الاحتراق، لابد
يصدقوا عمل ولا ما يصدقوا عمل؟ تيجي تقوله بدعة وسنة فلان، قال لك يا رجل ده احنا من هذا، اسكت بس. طيب في شرك قبور، شرك قبور ايه؟ تعال الى شرك القصور، قبور ايه؟ يبقى هذا تحترق على ايه؟ ما في احتراق يسبق احتراق التوحيد، ما في احتراق يسبق احتراق ضياع الأمة عن وبعدي عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقيامه على البدع. ولهذا ما تلاقيش مثلا واحد من دول يحترق، ليه يا جماعة؟ ليه الجماعات؟ ليه الأحزاب؟ ليه هذا التمزق؟ ليه هذا التفرق؟ كل هذا ضلال. يا من تدعي السلفية، يا من تدعي كذا، لماذا تكون حزبا إن أبي نفسه ما يجوز؟ ويحترق كده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، لا إنما يقولك إيه يا جماعة، احترق بقى يا جماعة. طيب كذا الأحزاب كلها خير، نتعاون نتكاتف نتآلف إلى غير ذلك. فليس كل من دعا يقبل، ولكن هناك من الدعاء من ذبح أهل السنة والجماعة، دعاة أهل البدع والضلالات، كما حصل مع الجعد بن درهم. شوف بقى الميزان، أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم. يهودي أخوان هذا ولا نصراني؟ ينتسب إلى الإسلام. فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكريما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. يلا، وشكر الضحية كل صاحب إيه؟ سنة. ذبيحة لله أعظم ضحية، لا بقرة ولا شاه، إنما رجل مبتدع خرف في دين المسلمين وأحدث تلك البدعة أن الله عز وجل لا يتصف بصفات، فلم يكلم موسى تكريما ولم يتخذ إبراهيم إيه؟ خليلا. إذن ليس كل داعية، ليس كل عابد، ليس كل منفق، ليس كل مطيع تقبل منه النفقات، تقبل منه الطاعات، ولكن لابد من توفر الشروط وانتفاء الإيه؟ وانتفاء الموانع. إخواني دي مسألة مهمة جدا، لأن البعض قد يقف عند الصورة ولا يعتبر بميزان قبول هذه الصورة. ولهذا ليس الشأن كما قلت لك أن تعمل، وإنما الشأن أن يقبل منك هذا العمل. ولهذا المسلم يسير في الخطين ويمشي في الطريقين، طريق الطاعة والقبول، طريق الطاعة والقبول، حقق الأعمال. ولهذا كل فضيلة وردت في القرآن والسنة ترتب عليها أجر، هذا الأجر منوط بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. فمن كان آخر كلام لا إله إلا الله بتوافر شرط وانتفاء الموانع صدقا خالصا غير شاك فيهما، كلمتان حبيبتان يا رحمن ثقيلتان في الميزان كذا كذا إلى خيره، هذا بشرطه. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا بشرطه. فكل طاعة لابد أن تنظر إلى شرطي قبولها. قال: باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها، أي من نوى الصدقة تعجل بها. فإن الإنسان لا يدري ماذا يطرأ له، قد يطرأ له موت، قد يطرأ له بخل. بخل دليل ذلك أن النبي صلى صلاة العصر بالصحابة ثم أسرع ثم فدخل بيت فلم يلبث أن خرج، يعني مباشرة أول ما صلى تخطى رقاب الناس، هذا على غير عادته، ثم دخل وخرج. فقال: كنت خلفت في البيت تبرة، التبر والذهب إذا المقطع اللي هو لم يصنع يعني، تبرا من الصدقة، فكرهت أن أبيته فقسمته. فالإنسان إذا نوى الخير صارع ولا يسوف، فإن الإنسان ما يدري له، ما يدري ماذا يطرأ له. إنسان قد يعزم على الصدقة اليوم وبعدين غدا قد يصاب ببخل، يصاب بكذا، لأن الإنسان قد ينشط. تسمع عالما يعظك في الصدقة ما شاء الله، تقول إن شاء الله بإذن الله دلوقتي أنا بجيب 10 جنيه فقط، إن شاء الله إن شاء الله أنا أتصدق بها كاملة، لأنها تقضى الرتب غدا، فأنا أريد إن شاء الله أنا أتصدق بها كاملة. ليه؟ العالم حركك بالنص الشرعي وكاد اطلع مباشرة تصدق. وإذا قلت بقى أما روح بقى وبعد ما أفطر كده وكذا، وبعد ما تفطر يأتيك ولدك يحتاج كذا، يأتيك شيطانك يعدك الفقر ويأمرك بالفحشاء، ولهذا سارع. أذكر بعض الإخوة كان قد صدق بأرض لمسجد، وهذه أرض يعني ما شاء الله غالية الثمن، فإذا به يقول للأخ الذي يعني أعطاه هذه القطعة ليبدأ على المسجد، قال اسرع سارع ابن الله يكرمك بسرعة خلص، أخذ بالك ليه؟ الأرض غالية وهو تصدق بها، بس اخلص بسرعة حتى لا ترود نفسه. تعرف ان النفس اثقل شيء يا اخوانا على نفس الصدقة والانفاق، ولا ده تيك الشيطان عندك والفقر، ويطلع لك بقى كشف العمل كشف حساب، والولد ده رايح المدرسة، والولد هيتجوز، والولد مش عارف ايه، والبيت مش عارف كذا، طب وبكرة، طب ممكن الولد يمرض، طب اهي بيطلع لك لستة، او ما يتصدق يطلع لك لستة ايه لستة وكشف حساب يحول بينك وبين الصدقة. لهذا الإنسان إذا نوى الخير صارع كما قال سبحانه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. ولهذا إذا فكرت في الخير فانشط له، فإن ذلك باب عظيم مما تعان به على فعل الخير.
قال رحمه الله: باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها. قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبل ولا بعد، ثم مال على النساء ومعه بلال فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تلقي القلب والخرصة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بريدة ابن عبد الله قال حدثنا أبو بردة ابن عبد الله ابن أبي بردة قال حدثنا أبو بردة ابن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. قال حدثنا صدقة ابن الفضل قال أخبرنا عبدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا توكي فيوكى عليك. قال حدثنا عثمان ابن أبي شيبة عن عبدة وقال: لا تحصي فيحصي الله عليك.
نعم، فهذا فيه استحباب حث الإنسان عن الصدق، أنت تتصدق ثم تحس الناس على الصدقة. يا فلان تعالى في مسجد الله بيبنى، هل لك في مشاركة؟ جزاك الله خير إذا أردت أن تشارك. والله في طلبة علم ينفق عليهم أو كذا، جزاك الله خيرا، هل لك في ذلك سبيل تريد أن تتصدق بهذا؟ تتكفل طالبين ثلاثة أربعة خمسة، في كتب علم هل لك كذا وكذا؟ فالإنسان يحث على الخير فيكون متصدقا وحاثا على الصدقة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينشط على ذلك فيقول اشفعوا، قال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا إذا جاءه السائل، يعني معناه إذا جاءه السائل فليقوم الرجل فيقول: يا رسول أعطيه وكذا وكذا، اشفع له فيشفع، فاشفعوا تؤجروا، لأنك تشفع في الخير، هذه شفاعة حسنة، تشفع في الخير، ثم إنك تنفع صاحب الصدقة، لأنك لو دللت عليها فتصدق كنت بابا من أبواب الخير وكنت معينا له، لا سيما إذا حدثته بالآية والحديث وحدثته على يعني هذا الفعل المبارك أو كذا، وكنت صاحب أسلوب حسن، فإنك بذلك تفتح له باب الطاع، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. إن قدر الله عز وجل للرسول أن صدق ستصدق، فإنت اشفع تؤجر. وهذا ليس في الصدقة فقط، بل إن النبي يضع هذا ليكون أصلا في كل الطاعات، اشفع تؤجر في كل حاجة، اشفع في زواجه، اشفع في صدقة ونفقة، اشفع في طلب علم، اشفع في أي شيء من أبواب الخيرات، اشفعوا تؤجروا، امشي مع أخيك واذهب إلى فلان واشفع له عند فلان ليقبل طلبه، طالما أن الشفاعة شفاعة حسنة تتعلق بالطاعات، أما الشفاعة السيئة فإنك آثم فيها، لا تشفع شفاعة سيئة، لا تشفع شفاعة في رشوة، لا تشفع شفاعة في أخذ باطل، لا تشفع شفاعة في ترك حق، لا تشفع شفاعة في إذاء مسلم، كل هذا إثم، لكن يشفع في الخيرات، ثم يقضي الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه، يقضي الله سبحانه وتعالى ما يشاء، فدل هذا على التحريض على الصدقة بل والشفاعة في ذلك.
قال رحمه الله: باب الصدقة فيما استطاع. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال وحدثني محمد.
حجر إيه في لا توكي؟
لم يذكر الشيخ.
يعني لا تحصي، فأبا إذا جلس يحسبه فذهب البركة، يعني خليك. ولهذا بعض المتصدقين يقول أنا ما أحسب، يعني يطلع ويقول لعمالي شوفهم طلعوا ده من الميزانية، يعني لا تحسبه. تقول مثلا أنت شيخ احنا تصدقنا مثلا السنة دي آخر السنة تصدقنا بكيت وكيت 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 كم يعني بلغنا؟ والله يا شيخ 3-4 مليون. 3-4 مليون، هنا يدخل الشيطان بقى. 3-4 مليون، وممكن يكون مثلا كسب 50,000 فقط، فيود يقول لك طب خلاص احنا عايزين بس نقلل شوية، كفاية يا ربع مليون، بحيث انه ياخد نصف مليون يضيفه على 200,000 مثلا او 50,000، وبعدين السنة بعدها والله السنة دي شوية عايزين نقلل نخليها 100,000، الى ان يصل الى 1,000. لهذا افضل شيء لا تحسب، طلع من جيبك وخلاص كما تعلق بالصدقة. ليه هتحسب ليه؟ خلاص هذا تطلب وترجو اجره من الله سبحانه وتعالى، كما قال ابن مسعود لما جاء على قوم وهم يعدون التسبيح بالحصى كذا، فقال: هل تعدون سيئاتكم وانا ضامن ان الله لن يضيع من حسناتكم شيئا؟ لانك انت تتعامل مع رب العالمين، خايف يعني يروح 5 جنيه مثلا ما مش هتحسب؟ لا، ده الله عز وجل بيكافئك على النيات. يعني الصدقة اللي تتصدق بها يا اخي ليس ثوابها الصدقة فقط كثواب من وفقط، لا، ده انا ممكن اكون قدوة لغيري. انا الان ما شاء الله دايما تصدق مثلا على طلبة علم في مساجد كذا، فحثثت بهذا الفعل قام اناس فتصدقوا مثلي، اذا انضاف الي ثواب صدقاتهم. كما حث النبي على الصدقة فقام رجل فحمل طمرا في كفه كادت كفه تعجز عنه، بل قد عجز بالفعل، فتتابع الناس حتى صار أمام النبي صلى الله عليه وسلم كومان، كوم من ثياب وكوم من طعام، فتلألأ وجه النبي صلى الله عليه وسلم كان مذهبا، ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجره. يبقى أنت لا تحصي من يعني يقلدك في هذا ويتبعك في هذا ويقتدي بك في هذا، فيكون هذا ميزان حسنات. 3، هذه الصدقة كانت سببا في إعفاف هذا الرجل أن يقع في محرم، يبقى لك أجر ذلك. 4، هذه الصدقة كانت سبب في أن ترفع زوجته المسكينة يدها فتدعو لك فيفتح عليك من خير الدنيا والآخرة بهذه الدعوة. هذه الصدقة يعني أنت ما تعلم صدقتك دي أثرها تصل إلى أي مدى يا إخوان. يعني لا تظن أنك بتعطي اليوم 5 جنيه أو 500 أو 5,000 أنك بتعطي والثواب يقتصر على فقط، قد يترتب على هذا من الأجور ما نعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. أنا لما أعلم أن التاجر النجاري هذا كل عيد مثلا بيذبح مثلا بقرة ويوزعها على الفقراء، أنا أقول لك أنا عايز أذبح حتى لو شاء اقتداء به، مع أن جاري ما دعاني بلفظه إنما دعاني بفعله، فيقتدي به آخر وثالث ورابع. ولهذا الآن أنتم بتلاقوا مثلا انتشر عندنا في المجتمع حاجة اسمها لك شنط رمضان، دي مثلا بدأها واحد ثم اقتدى به واحد ثم اقتدى به واحد وهكذا. مثلا صار الحمد لله أيضا مسألة الأضاحي عندنا انتشرت لله الحمد والمنة، الحمد لله أيضا هذا بفعل بعض الصالحين وتوفيق إلي لبعض الصالحين. أنت الآن جلوسك زي مجلسك في الحلقة الآن مثلا، مجلسك في الحلقة هذا بيشد من أجري أنا كأخ آخر وكذا. أنا لو أتيت إلى هذه الحلقة واحد بس موجود ممكن أقول ما، لكن أما بلي هذا الأخ جاي وهذا الأخ جاي أنشط، لماذا أحرم من الخير؟ بقى أنا لست كفلان، فلان يجي يركب مواصلات وأنا بجوار المسجد كيف هذا؟ وهكذا فلان يسكن وأنا من أهل البلد وما أحضر كيف هذا مثلا. فأنت لا تدري بفعلك الخير ماذا يترتب عليه من أبواب عظيمة قد تغفلها. ولهذا العبد إذا لقي الله بعمل يوم القيامة وجد أعمالا ليست في باله، ما تخيل أن هذه الأعمال التي عملها ترتب عليها
كل هذه الطاعات وكل هذه الأجور التي كانت سببا في هذا الخير. نعم. قال
قال ابن حجر رحمه الله: والإيكاء شد رأس الوعاء بالوكاء، وهو الرباط الذي يربط به، والإحصاء معرفة قدر الشيء.
لو شد الوعاء بالشيء، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في اللقطة: اعرف ايه وكاءه، وكاءه يعني الربط بتاعه. نعم.
والإحصاء معرفة قدر الشيء وزنا أو عددا، وهو من باب المقابلة، والمعنى النهي عن منع الصدقة خشية النفاذ، فإن ذلك أعظم الأسباب لقطع مادة البركة، لأن الله يثيب على العطاء بغير حساب، ومن لا يحاسب عند الجزاء لا يحسب عليه عند العطاء، ومن علم أن الله يرزقه من حيث لا يحتسب فحقه أن يعطي ولا يحسب. وقيل المراد بالإحصاء
هذه عبارات حية ما شاء الله،
لأن الله يثيب على العطاء بغير حساب. وما وهم باب المقابلة. والإحصاء معرفة قدر الشيء وزنا أو عددا. ومن علم أن الله يرزقه من حيث لا يحتسب.
خليك من أرباب السلوك، خليك من أرباب السلوك كده على طول.
ومن علم أن الله يرزقه من حيث لا يحتسب فحقه أن يعطي ولا يحسب. وقيل المراد بالإحصاء عد الشيء.
هاتي عصام ما نحبرها حصان، خلينا نحبرها يا عصام. قال ايه فين؟ شوف انت عديتها يا عصام. لأن الله يثيب على العطاء بغير حساب. ومن، شوف بقى من هنا بقى، ومن لا يحاسب عند الجزاء لا يحسب عليه عند العطاء. شوف، اي نعم، من لا يحاسب عند الجزاء لا يحسب عليه عند العطاء. هتحسب وانت بتعطي، هتحسب عليك وانت ها، اي نعم، وانت تعطى، وانت تعطى. فاذا عند ذلك اعطي ولا تخشى من ذي العرش اقلالا، انفق ينفق عليك. تحسب تقول 5 جنيه 2 جنيه، طب هعمل، طب هسوي كذا، اعطي يا رجل، وسيغلف الله سبحانه وتعالى عليك عز وجل. هتحسب يحسب عليك. والجزاء من جنس الايه؟ من جنس العمل. ولهذا سبحان الله العظيم، تلك النفوس التي رغبت في الخيرات وفي الصدقات والنفقات وهداها الله، لان في نفوس يا اخواني هداها الله عز وجل، يحب الصدقه والنفقه ويرين له عز وجل قلب لهذا حتى ينشرح صدره. ولهذا كان بعض الصالحين يقول ايه؟ مرحبا، اذا جاء السائل يقول مرحبا بمن جاء يحمل صدقاتنا الى الله عز وجل. تعال تعال تعال، انت السبب في الحسنات، تعال تعال، مرحبا بك. مش بقى يلوي عنقه، جاءنا واحد فقير، لا، مرحبا بمن جاء. ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها قيل، ذكر هذا الشيخ الإسلام في مجمع الاعتقاد، قال شيخ الإسلام كانت تطيب الصدقة، ولما تصدق عليه بصدقة عظيمة جدا على عائشة رضي الله عنها، لما أعطيت عطاء كبيرا وكان كبيرا، قالت يلا ودوا لفلان، ودوا لفلان، ودوا لفلان، ودوا لفلان، حتى أذن المغرب وكانت صائمة ما بقي عندها شيء. قالت يلا هاتين احنا صايمين نفطر. قالت ارحمك الله ما بقي شيء. يا سبحان الله، تخيل تخيل يا اخواني، يعني هذا العطاء العظيم وزعته عائشة حتى انه لم يبقى عندها شيء شيء تفطر عليه. وهذا والله اراه يا اخواني من بعض الاخواننا جزاهم الله خير في الحرم، اللي الناس يتنافسون ويتسابقون على الموائد في افطار الصائم، يتسابقون، وهذا يزعل من هذا، لا هذا مكاني، هذا مكان المائدة بتاعتي، يقول هذا مكان، ويعطي ويعطي، خذ خذ خذ، ويمشي في المطاف. فهنيئا لمن طوعت له نفسه فركبها واخذ بخطامها، لم تأخذ هي بخطامها، إنما أخذ بخطامها، فصار ينفق يمينا وشمالا.
هؤلاء تجد بركة عجيبة في حياتهم وتجد سعة في الأرزاق. أنا أحد التجار الكبار في معروف المملكة من التجار الكبار، حجزت معه سنة، هذا الرجل ما شاء الله في النفقة، وبنفسه وأولاده يقفون خداما للحجاج. شوف يا أخي، تجيب كرتين البرتقال، كرتين التفاح، أنت نفسك تأتي بهذا وذاك والتمر والقهوة، ثم إذا جاء موعد الغداء إذا باللحم والأرز وكذا، ويقف هو بنفسه وأولاده يخدمون، مش يخدمون، ونساؤه وبناته عند النساء. هذا الرجل هو نفسه ما يستطيع إحصاء تركته، ما يحصي التركة، ما يستطيع إحصاءها، مليارات المليارات. أنفق ينفق عليك. يعني تظن أن هذه التمرة التي تعطيها الرجل المسكين أو هذا الجنيه أو هذا العطاء يذهب سدى؟ لا والله، فيدفع الله عنك من البلاء ما لا تعلمه. ما نقص مال من صدقته. فيقول: ومن لا يحاسب عند الجزاء لا يحسب عليه عند العطاء. ومن علم أن الله يرزقه من حيث لا يحتسب فحقه أن يعطي ولا يحسب، لأنه من حيث إيه؟ لا يحتسب. تحسب ليه بقى؟ تحسب ليه؟ هو الله يعطيك من حيث لا تحتسب، يبقى ما تحسب. كلمة حساب دي شيلها بقى خلاص، طالما الله يعطيك من غير حساب فكذلك أعطي من غير إيه؟ أعطي من غير حساب. فالجزاء من جنس العمل. وقيل المراد بإحصاء عند الشيء عد الشيء لأن يدخر ولا ينفق منه، وأحصاه الله يعني قطع البركة عنه أو حبس مادة الرزق أو المحاسبة عليه في الأخرة، وسيأتي ذكر ذلك في سبب هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله: باب الصدقة فيما استطاع. قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال: حدثني محمد ابن عبد الرحيم عن حجاج ابن محمد عن ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي مليكة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا توعي فيوعى الله عليك، ارضخي
فيوعي، لا توعي فيوعي الله
عليك، ارضخي ما استطعت.
نعم، يعني اعطي ما استطعت
ولو شيء قليل، لا تحقرن المعروف شيئا ولو تمره.
قال رحمه الله: باب الصدقة تكفر الخطيئة. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال عمر رضي الله عنه: أيكم يحفظ أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتنة؟ قال: قلت أنا أحفظه كما قال. قال: إنك عليه لجريء. فكيف قال؟ قلت: فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والمعروف. قال سليمان: قد كان يقول الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ليس هذه أريد، ولكني أريد التي تموج كموج البحر. قال: قلت: ليس عليك بها يا أمير المؤمنين، بأس بينك وبينها باب مغلق. قال: فيكسر الباب أو يفتح؟ قال: قلت: لا بل يكسر. قال: فإنه إذا كسر لم يغلق أبدا. قلت: قال: قلت: أجل. قال: فهبنا أن نسأله من الباب. قال: فهبنا أن نسأله من الباب. فقلنا لمسروق: سل. قال: فسأله فقال عمر رضي الله عنه. قال: قلنا: فعلم عمر من تعني؟ قال: نعم. قال: قلنا: فعلم عمر من تعني؟ قال: نعم. كما أن
عمر من تعني؟
نعم. استفهام. قال قلنا فعلم عمر من تعني قال نعم كما أن دون غد كما أن دون غد ليلة وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط.
نعم يعني علم يقين يعني علم يقين. فالشاهد تكفر الصلاة والصدقة والمعروف فدل هذا على أن الصدقة تكفر الخطيئة وهي من الحسنات التي تذهب السيئات. نعم.
قال رحمه الله باب من تصدق في الشرك ثم أسلم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عطاقة ومن صلة رحم فهل فيها من أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلف من خير على ما سلف من خير.
نعم هذا باب عظيم. قال من تصدق في الشرك ثم أسلم. معلوم أن الشرك محبط لجميع الأعمال. طيب تصدق هذا الرجل في حال الشرك لم يكن عنده إسلام ثم أسلم هل تحسب له حسناته أم لا؟ فلما سئل النبي هذا السؤال قال أسلمت على ما سلف من خير أي أنك إن شاء الله يرجى لك الخير وهي من السيئات التي تبدل إلى حسنات بإذن الله تبارك وتعالى وأيضا لك أجر هذه الحسنات طالما أنك أسلمت. فإن الإسلام يجب ما قبل من السيئات أما الحسنات ففضل الله سبحانه وتعالى واسع. فدل هذا على أن من تصدق في حال الشرك ثم أسلم أنه لا يحرم الخير. فقال أسلمت على ما سلف من خير. أما إذا ما أسلم فإنه لا تحسب له حسنات وإن عجلت طيباته في الدنيا. يعني العلماء قالوا بأن مثلا الذي يفعل خير من الكفار قد تعجل له بعض الأشياء في الدنيا أما في الآخرة فلا أجر له. قال تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله.
قال رحمه الله باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها ولزوجها بما كسب وللخازن مثل ذلك. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ وربما قال يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبا به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له بأحد أحد المتصدقين.
نعم. الله أكبر. قال باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد. تاجر عنده خازن على الخزنة محاسب وعنده مسؤول عن التوزيع وعنده هكذا من هؤلاء الرجال الذين يخدمونه ويقومون على صدقته. هؤلاء من المتصدقين. إن اتقوا الله في تلك الصدقة وأحسنوا ولم يفسدوا مال هذا التاجر. فهؤلاء مأجورون. اللي بيجيب كشوفات، اللي بيوزع، اللي على الخزنة، اللي بيجيب السيارات، اللي كذا، اللي كذا، اللي كذا. هذا مأجور. ما هذا الإنسان مأجور. قال صلى الله عليه وسلم: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ وربما قال يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبا به نفسه. مش بقى يكون حائل يلا يا أخي يلا طب أنا عايز بس أقابل حج فلان لا لا يلا مش موجود يلا يلا أنت شوف بكينا تاني مرة فاهم يلا ويحول بين التاجر وبين الصدقات لا 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 ما تعطيش هذا لا 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 كذا وكذا حتى إذا جاء قريب له يجامله واخد بالك ويقول مثلا للتاجر احنا اتصدقنا كده كتير كفاية اصل دول ما يستهلوش اصل كذا اصل لا يا اخي
أنت اتق نعم إذا ما كان يستحق نعم، لكن يشفع أعن هذا التاجر على نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المعاون للمتصدق لا يحرم الأجر، حتى الزوجة فإنها إن تصدقت من مال زوجها كان لها أجر الصدقة، ولزوجها كذلك أجر الصدقة إذا تصدقت وهي تعلم رضا زوجها بذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة.
شوف تقييد البخاري، ها غير إيه مفسدة، وفي الخازن قال إيه غير إيه مفسد. نعم. لا ما تطلبش ليسأل في الشوارع والطرقات ويجي المساجد، هذا لا تعطيه، هذا انصحه، هذا انصحه، لكن لا يعطى لأن الناس يتاجرون بهذا. هذا الكلام كله في من يستحق الصدقة ويكون يعني على عفاف، أو رجل اجتحته جائحة فعلا واحتاج، يعني رجل مثلا دلوقتي صار ابن سبيل عبر سبيل، ضاع موتوسيكله، ضاع سيارته، وقف قدام المسجد، فقال يا جماعه والله انا كذا كذا، اعطوني بقى شيء تبلغ به الى بلدي، هذا يعطى. ليه؟ انا اعلم ان حاله فعلا يقتضي ذلك. اما بقى الذين يتاجرون الورق اللي هم بقى دلوقتي بقى بيغلفوه بلاستيك عشان بس ما ايه يعني عدوا العده والخشب والشنطه يعني العده كامله، فهذا لا تعطيه. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل فقال وسأله الصدقة، فقال النبي: هل عندك من شيء؟ قال: ما عندي شيء يا رسول الله سوى حلس وقعب، حلس أبسط بعضه وقعب أصب فيه الماء. قال: أتني بهما. ثم قال: من يشتري هذين؟ قال رجل: أنا بدرهم. قال رجل: بدرهمين. فباعهما بالدرهمين ثم أخذ درهما فأعطاه له وقال: اشتري بهذا طعام لأهلك، والآخر قال: اشتري به قدوما واذهب واحتطب وبيع. يبقى دله على ما هو أنفع له. وقال النبي أنه لا حظ فيها لغني ولا للقوي المكتسب. فدي حالات تختلف، حالات تختلف. جاء يسأل ولكنك تعلم أنه يستحق بذلك، لا بأس، لا بأس. أما الذين يتاجرون بهذا يمرون على البيوت هنا وهناك، فإعطاؤهم من التعاون على الإثم والعدوان، مش أنك أنت لا تؤجر فقط وقد تأثم، وقد تأثم لأنك تساعد على هذه الظاهرة، فلا تعطيهم شيئا. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا منصور والأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: تعني إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها. قال حدثنا عمر قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة لها أجرها وله مثله، وللخازن مثل ذلك، له بما اكتسب ولها بما أنفقت. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة فلها أجرها وللزوج بما اكتسب وللخازن مثل ذلك. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. اللهم أعطي منفق مال خلفا. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن معاوية ابن أبي مزود عن أبي الحبحاب عن أبي هريرة عن أبي الحباب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا.
هذا كل صباح، كل صباح يدعى لصاحب النفقة ويدعى على البخيل. سبحان الله العظيم. ملكان ما وظيفتهما؟ أحدهما يقول: اللهم أعطي منفقا خلفا، وطبعا دعاء الملائكة ترجى إجابته، ما في موانع، ده دعاء الملائكة ما في موانع، لا شرك ولا بدع ولا. والآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا، ما يعطي الزكاة، ما يعطي الصدقات الواجبة عليه، فيقال: اللهم أعطي ممسكا تلفا. نعم. والجزاء من جنس العمل.
قال رحمه الله: باب مثل المتصدق والبخيل. باب مثل المتصدق والبخيل. قال رحمه الله: حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد. قال: وحدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من سديهما أو تراقي من سديهما إلى تراقيهما إلى تراقيهما. فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره. وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها، فهو يوسعها ولا تتسع. تابعه الحسن ابن مسلم عن طاووس في الجبتين. وقال حنظلة عن طاووس: جبتان. وقال الليث: حدثني جعفر. وقال حنظلة عن طاووس: جنتان. وقال الليث: حدثني جعفر عن ابن هرمز: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: جنتان.
يعني هذا مثل لنفس البخيل ولنفس المتصدق، فإن نفس المتصدق نفس منشرحة، نفس منشرحة. مثل إيه؟ الرجل الذي عليه الجبة من حديد ولكن يتصدق فتتسع، يتصدق فتتسع، يتصدق فتتسع، وهكذا، فينشرح صدره ويرغب، فتزداد رغبته، كلما أنفق ازدادت رغبته، وهكذا، حتى تصبح هذه ثوبا سابغا، بل تتبع أثره. والآخر أول ما تصدق يموت وتضيق نفسه، فتستحكم حلقاته هذا الثوب، تستحكم الحلقات وكذا، حتى يكاد يموت. فهذا أيضا البخيل، ربما يقطع إصبعه ولا يعطي جنيها أبدا، هذا أهون عليه. فهذا مثل المتصدق ومثل البخيل. نعم.
قال رحمه الله: باب صدقة الكسب والتجارة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، إلى قوله: أن الله غني حميد.
هذا من أدلة الجمهور في وجوب زكاة التجارة، عروض التجارة، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فهذا من زكاة، من أدلة الجمهور في وجوب زكاة التجارة. ويدل عليها أيضا عموم قوله سبحانه وتعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ولا شك أن مال التجارة أعظم مال، لأنه إذا وجبت التجارة في المال القائم، إذا بلغ النصاب من غير أن ينمى، فكيف بالمال الذي ينمى؟ يعني يكون عندي 10 ألف جنيه أضعهم في البيت تجب علي الزكاة فيه، ويكون عندي 100 ألف جنيه أتاجر بها فلا تجب علي الزكاة؟ كيف هذا؟ فعموم المال تجب فيه الصدقة، وعليه فعروض التجارة يجب فيها الصدقة، وهذا القول هو الذي عليه العلماء. من خالف في ذلك هم أهل الظاهر، هم الذين خالفوا في ذلك، لكن أهل العلم على ذلك، حتى حكي في ذلك الإجماع. نعم.
قال رحمه الله: باب على كل مسلم صدقة، فمن لم يجد فليعمل بالمعروف. قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. فقالوا: يا نبي الله، فمن لم يجد؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر، فإنها له صدقة. قال رحمه الله: باب قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاء. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: بعث إلى نسيبة الأنصارية بشاة، فأرسلت إلى عائشة رضي الله عنها منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عندكم شيء؟ فقلت: لا، إلا ما أرسلت به نسيبة من تلك الشاة. فقال: هاتي، فقد بلغت محلها.
نعم. الأم عطية قالت: بعث إلى نسيبة الأنصارية بشاة، فأرسلت إلى عائشة رضي الله عنها منها، فقال النبي: عندكم شيء؟ فقالت: لا. بعث إلى نسيبة، نسيبة من هي؟ من نسيبة؟ هي أم عطية، هي أم عطية نسيبة بنت كعب. فأرسلت إلى عائشة رضي الله عنها منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عندكم شيء؟ فقالت: لا، إلا ما أرسلت به نسيبة من تلك الشاة. فقال: هاتي، فقد بلغت محلها. يعني معنى هذا إيه؟ يعني هو هدية لنا وصدقة عليها. نعم. لأنه بعث إليها ثم هي تصدق، ثم هي أرسلت بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، إلى عائشة، فقد بلغت محلها. لأن النبي ما يأكل الصدقة، إنما يأخذ الهدية. طيب، نقف عند باب زكاة الورق. هي أهدت كما قلنا في بريرة، هو صدقة لها، هو صدقة له هدية لنا. هذا السائل يسأل يقول: نوى الصيام هذا اليوم فشرب وأذان الفجر يؤذن، فما حكم صيامه؟ إذا كان المؤذن يؤذن على الوقت الصحيح فلا يحل طعام ولا شراب حال الأذان، وأما إذا كان يؤذن أذانا ظنيا كالأذانات التي تحصل الآن ففيها الدقيقة وفيها الدقيقتان، فليتم صومه إن شاء الله، طالما نونون الصيام يتم صومه ولا إشكال في ذلك إن شاء الله. يقول السائل: هل نزول جبريل عليه السلام متعلق بالوحي فقط؟ لا، ينزل جبريل بالوحي، وينزل جبريل بما يرسله الله سبحانه وتعالى، فقد ينزل كما نزل حال غرق فرعون، ينزل يقاتل مع الصحابة كما قاتل مع الصحابة في بدر أو كذا. نعم، ينزل يسأل النبي عن الإسلام والإيمان في صورة رجل.
يقول هذه البداية في دراسة كتاب التوحيد أبدأ بمختصر الفوزان أو كتاب القول المفيد للعثيمين، كله على خير، هذا على حسب مستواك. لو أنت تبدأ ابدأ بإبطال التنديد، ثم بعد ذلك بتعليقات الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، ثم بعد ذلك كتاب الشيخ العثيمين أو كتاب الشيخ الفوزان من جهة التأصيل والقواعد وهذا، فكتاب الشيخ العثيمين أوسع. نعم، لكن كتاب الشيخ الفوزان فيه علم أيضا غزير. نعم، يقول السائل بعض الحزبين يقول كيف تهجر المسلم والرسول صلى الله عليه وسلم كان يكلم الكافر، يعني أنت تقتدي بالرسول كان الرسول يكلم الكافر، فكيف يهجر المسلم؟ طيب سل النبي لما هجر المسلم وهو يكلم الكافر، سل النبي لما هجر المسلم وهو يكلم الكافر، فقد هجر النبي المسلم وليس المسلم العادي، وإنما أعلى ما يكون إسلاما هجر كعب بن مالك وصاحبيه، فلماذا هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكلم الكافر؟ يقول السائل هل معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن ستره الله فأمره إلى الله إن شاء عذب وإن شاء غفر له أنه بهذا تحت المشيئة تاب أو لم يتب، أم أنه في الحالتين تحت المشيئة ولكن يرجى لمن تاب ويخشى على من لم يتب؟ أما من تاب وأحسن توبته تاب بشرطها فإن هذا يغفر له بإذن الله تبارك وتعالى، وأما الذي تحت المشيئة هو الذي مات ولم يتب فهذا أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه، أما من تاب تاب الله سبحانه وتعالى عليه. قال سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إن الله يغفر الذنوب جميعا هذه المتاب منها، هذه المتاب منها، أما من لم يتب منها لا، هذا لا يجوز، هذا تحت المشيئة. يقول السائل عندي لبس بين مسألتين، الأولى عدم تكفير من فعل الموالاة مع الكفار باسمها الخاص، وبين تكفير موافقة الكفار في الظاهر، يعني عدم تكفير من فعل الموالاة مع الكفار باسمها الخاص. من والى الكفار هذا إن والاهم نصرة لدينهم هذا كافر، وأما إذا والاهم رغبا ورهبا طمع في دنياهم فوالاهم ولم ينصر دينهم ولم يحسن مذهبهم ويستدل له فهذا آثم فاجر آثم، ولكن ليس بالكافر. ولهذا العلماء يفرقون بين هذه الموالاة وتلك، وبعضهم يسمي ما كان كفرا بالتولي وما لم يكن كفرا بالموالاة. قال تعالى ومن تولوا منكم فإنه منهم، من تولاهم يعني من نصرهم نصرة لدينهم، أما أن يواليهم ويهنئهم بعيادهم ويدخل معهم في أشياء وكذا فهذا محرم وليس بكفر. وحاطب بن أبي بلتعة قد خاطب أهل مكة وأرسل إليهم يخبرهم بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل قوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو عدوكم أولياء، فنادهم باسم الإيمان، ولو كان الرجل يكفر بذلك لكان قد كفر حاطب، لكن نداه باسم الإيمان. نعم، أما مسألة أيضا تكفير موافقة الكفار في الظاهر، ما أدري ماذا تقصد، يعني موافقتهم مثلا في هديهم، أيضا لو الإنسان
وفقر في هديهم فلا يكون كافرا إلا إذا اعتقد صحة ذلك. إنما واحد لبس لبستهم شاركهم في أعيادهم يكون كافرا؟ لا، ما يكون كافرا. يقول إطلاق الألفاظ مثل دولة فلان لكان كذا، هذا مالي ورثته عن أبائي، فقد قال الشيخ العثيمين في قول مفيد إن قصد السلف نسيان المنعم وهو الله، وأن قولها من باب الخبر المحض جائز. وقال الشيخ الفوزان إن أطلقها له حالان: الأول سوء تعبير وهذا شرك الألفاظ، والثاني سوء اعتقاد وهذا شرك أكبر، فلهذا الكلام الألفاظ تكون شركا بضوابط. أما ذاك على ما قال أهل العلم، هناك لولا الممنوعة وهناك لولا مشروعة. النبي قال: لولا أن لكان في ضع في في لولا أن لكان في الدرك الأسفل من النار. وإنسان يقول أيضا: لو تأتيني كذا أعطيك كذا. أما ما خرج هذا المخرج الممنوع في لو ولولا لو كذا من باب التسخط على القدر وإنكار القدر فهذا كفر، وقد تكون محرمة إذا كان في باب محرم. ولولا كذلك نقول القائل: لولا فلان لكان كذا، فهذا ممنوع. فإن اعتقد لولا فلان بنفسه لكان كذا فهذا شرك أكبر. وإن اعتقد أنه سبب، اعتقد أنه سبب، فهو مخطئ في اللفظ، فيقول: لولا السائق لحصل كذا، لولا السائق لحصل كذا. والواجب عليه أن يقول: لولا الله ثم السائق، لولا أن أكرمنا الله بالسائق، ولا يقول لولا كذا. لكن يعتقد أن السائق نفسه، أن السائق نفسه هو الذي نجاه والذي كذا، فهذا والعياذ بالله شرك أكبر على ما قال الشيخ الفوزان حفظه الله. يقول السائل: هل النهي ما حكم صيام يوم السبت؟ ولا النهي في صيام يوم السبت الكراهة أم للتحريم؟ وما صحة كلام الشيخ الألباني في ذلك؟ وجزاكم الله خيرا. اختلف أهل العلم في صيام يوم السبت، فمنهم من منع مطلقا للحديث: لا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم. وهذا ما ذهب إليه من المعاصرين الشيخ الألباني، ولا أعلم من المتقدمين أحدا ذهب إلى هذا القول، ما أعلم، قد يكون، لا أعلم. ومن أهل العلم من قال بجوازه، مطلقا، ومنهم من جمع بين هذا وذاك بأن حمل النهي على التفرد، أن تفرد يوم السبت بالصيام، وأما إذا وافق عادة فلا بأس، لأحاديث الصحيحين وغيرها. قال النبي لعبد الله بن عمرو: صوم يوما وافطر يوما، هذا خير الصيام. ومعلوم أن صيام يوم وافطار يوم يأتي فيه يوم السبت. وأيضا ما جاء عند البخاري في النهي عن صيام يوم الجمعة: إلا أن تصوم يوما قبل أو يوما بعد، وهذا هو السبت. وأيضا صيام ثلاثة أيام من كل شهر أيام البيض، وهذا قد يأتي فيه السبت. وصيام عرفة وقد يكون السبت، صيام عاشوراء قد يكون السبت. وجاء في مختصر الشمائل عند الترمذي نص في صيام السبت والأحد، وحسنه شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى. فهذا الحديث في عن صيام السبت، هذا الحديث ضعيف مضطرب عند الكثير، وإنما صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وعلى القول بصحته فإنه يجمع بينه وبين الحديث التي هي في أعلى درجات الصحة، بما يقتضي العمل بجميع الأحاديث لا بطرح أحده، فنحمل النهي عن صيام يوم السبت على انفراده، على انفراده، ونحمل الأحاديث الأخرى على أنه إذا وافق السبت عادة فإنه يصام، وبالتالي لا يقع تعارض بين النهي عن صيام يوم السبت وبين هذا. لأنك لو أخذت بظاهر هذا الحديث المضطرب المختلف في تصحيحه، لو أخذت بهذا الظاهر فقد رددت أحاديث الفضائل في جميع نوافل الصوم، تصوم يوما وتفطر يوما ما يتسنى لك مع نهي السبت، الجمعة إلى أن تصوم يوما قولا ويوما بعد ما يتسنى لك، صيام الست من شوال على التتابع ما يتسنى لك، صيام عرفة ما يتسنى لك، صيام عشرة ما يتسنى لك، ثلاث أيام البيض ما يتسنى لك. أقول الشيخ الألباني يأتيك الخير إن شاء الله بالمتابعة، يأتيك الخير، أنت تابع النبي ولا تصوم السبت حتى ولو كان يوم عرفة، حتى ولو كان يوم عشرة، عشرة، وأنت مأجور إن شاء الله ولا يفوتك أجر صيام عرفة لأنك تركت ذلك اتباعا للسنة. نقول هذا إذا صح الحديث، فكان في درجة صحة هذه الحديث. اثنين، إن لم يمكن الجمع بين هذا الحديث وبين سائر الأحاديث الأخرى. ثلاثة، إذا كان على ذلك العلماء، فمن العلماء في الأمة الذين قالوا ذلك؟ ولهذا عد ذلك من مسائل العلامة الألباني رحمه الله تعالى التي شذ فيها عن العلماء. طبعا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يعني علم من أعلام الأمة في هذا الباب، في هذا المضمار، فهو فارس ميدان هذا الباب رحمه الله تعالى، ولكن هذا اجتهاد منه رحمه الله تعالى في هذا الأمر، هذا اجتهاد في فقه الحديث، هذا اجتهاد في فقه الحديث، وهذا وارد يعني مش ليس عن الألباني فقط رحمه الله تعالى، بل عن غير الألباني، ومن أعظم من الألباني رحمه الله تعالى، وارد هذا الإنسان قد يفهم من الحديث ما، بل بالعكس يعني يمكن هذا لو حظ، أحيانا قد يذهب العالم الكبير إلى شيء ليس له حظ من النظر مطلقا، فليس يعني هذا يعني انتقاص رتبة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فهو فارس هذا الميدان. طيب علينا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم.